أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في التارك للفحص العامل بمقتضى البراءة أو كما سيجيء في عبارة المصنف في بعض الكلام في آخر الكلام، العامل بما يطابق البراءة، كأن هذه العبارة أعم من أن يكون ملتفتا وله احتمال للتحريم مثلا فيجري البراءة، هذا عمل بمقتضاه وهو مطابق له، ومن أن يكون غافلا فجرى في عمله على ما يطابق البراءة وشرب العصير وإن لم يلتفت إلى الاحتمال ولا أجراها. هذه العبارة أجمع مثلا. على كل هذا، قلنا إن المشهور يقولون باستحقاق العقاب على الواقع إذا اتفقت مخالفته، ولصاحب المدارك كلام يخالف فيه يقول باستحقاق العقاب على ترك التعلم. قلنا إنه فهم بعض المدققين من هذا الكلام أن ترك التعلم الذي هو مقدمة هذا التعلم لامتثال وإطاعة الواقع، تركه يؤدي إلى فوت الواقع، فيستحق العقاب على ترك المقدمة التي تفضي إلى مخالفة الواقع، لكن العقاب على ترك التعلم. نحن قلنا فيه احتمال آخر، وهو أن يريد أن العقاب على مخالفة الواقع، لكن مبدأ الاستحقاق زمان ترك التعلم، لأنه من حينه يصبح عاصيا ويمتنع الإطاعة بالنسبة إلى الواقع، انتهى الأمر. ما دمت لم تتعلم أنت من الآن ستقع في محله بسبب تركك بسبب جهلك في الصيام، فاستحق العقاب على ترك التعلم لا من حقوق، بل حتى أن يفضي إلى تسعاني ما تكون مقدرة. حينئذ إن أراد هذا، أهلا وسهلا ومرحبا، وكم قال هو صحيح صحيح عنه. وأما أراد ذلك ففي كلام إشكال، وهو احتمال الأول أن يقول إن المعاقبة على مخالفة الواقع لأجل وجود النهي في نفسه، هذا قال فيه فيصنع غافل حلق ويقبل خطأ الغفل فانه. الثاني يقول استحقاق العقاب على المخالفة من دون وجود نهي حين المخالفة، لكن ماذا يكون وقت الإسقاط وقت المخالفة قبل حين ترك التعلم؟ لأنه حين ترك التعلم تحمص التعلم ليس واجبا نفسيا وتركه معصية، المعصية معصية الواقع، وأنك لم يكن بحقق معصية عند الوقوع المخالف الواقع تحقق معصية، فالعقاب على مخالفة الواقع وكمان الاستحقاق أمام المخالف. هذا الذي قاله أنه لا للانتظار إلى أن يقع المخالفة لنقول هو مستحق لإسقاط ترك التعلم، مثل هذا اللي رمسام إلى إسقاط أن يصل فيصيب ويقتل، هذا ما يعلم أنه يصيب، وما دام الفارق فيه أنه أصاب كفول فنقاء الواقع من يقع من إيه الرمى يقع، هذا يخالف للواقع وقن لزد ومضحق، لأن ساهم ما وقعد له مساهم فأسقط الخطاب بالأنزال ويكون قد طمئن الآن يسقط سقوط أحيان. ذلك فيما شنو مجرد تعلم هذا ترك الذي هو لا في شعور العصير العنبي ألحظ معا هو من الآن بتعلم أصبح غافلا لا يواظب وقطع الخط أكلي وقط من سقوط السياق. هذا التعلم يران في حل خالفا للواقع. إذا أردتم هذين الشيئين فيجعل الإمام كما إذا أردتم وجهان به وكما لا صح ذلك حينئذ تكون متوافقين معه. ومعنى أن الذي يريح حسن لا حصان عنه، لكن بعض المشهور ظاهر في الأول الخطاب على المخالفة لوجود نهي في من الخلفاء. إن هذا البعض من كلماتهم الذي يكون هذا الواجب يقول مثل حكمهم إفساد صلاة المقصود الجاه حكم أن ينهى الحرمة الغصب. إذا صلى المقصود صلاته فيه فاسدة، وحكم حكم على الإطلاق بحيث يشمل الوسيط أي الذي يلتفت إلى حكم الحرمة احتماله مع ذلك يصلي، والأهل المركب المعتقد بالخلاف لسبب أو آخر أصبح قد يجزم بحيث الغصب، ويشمل أيضا الغافل الذي لا هو له اعتقاد بالخلاف ولا هو محكم مثل الحرمة بل هو غافل عنه. غافل جاهل ركب غافل بجهله وبقى خلاف وببناء على الحل لا يلفت بعد احتماله، فغافل مع اعتقاد بالخلاف. وهنا الغفل اكثر، وبين الجاهل البسيط وبين الاعتقاد ليس كالجاهل البسيط يفتي الى الواقع، لكنه اصلا ليس كركب يعتقد بالخلاف. هم قالوا من جهل حكم تحريم الغصب صلوا فلا فسد واطلق يشمل كل هذه الاقصر، وعلى الحكم فتى بان الجاهل تعمد وتصجلت لكن جاهل مجهل منطق يجب عليك تعلم درسه وصرت غابا صرت معتقدا بالخلاف فضلا ما لقص لا هذا ولا هذا الوقيت جاهل بسيط تعمل. إذا كان هناك تقصير ركن أن تصير غدا سواء قاتل أو لا فدولة الأطلس أزيد ملتفت إلى الخلاف ويمكنه أن تراعيه في مريم مثلا. على كل قال العام أجاهل العامد في ثبوت التحريم في حقه التحريم لا توقف على العلم به لما كثير ما حد منه لو توقف الحكم عنده لازم الدور أن الحكم حينئذ لا يحدث حتى يعلم به، هذا معنى فيه على العلم، لكن العلم به فرع وجوده يتوقف العلم عليه. ما عند التعلق بشيء ذات موجود وجود له بالواقع يتوقف العلم لا يدخل حكمه على لا يحدث الحكم ولا يوجد حتى نعلم به، لكن لا نعلم حتى يثبت ويحدث ويكون موجودا فيقف وجوده على وجوده ويدور. من هنا قال الاحكام مقيد بالعلم وتثبت في حق العالم وفي حق الجاهل، فالجاهل وايضا في حقه تحريما واقعي طالب به، فإذا قصر مفنى سواء صار غافلا بعد ذلك أو لا اعتقد مثله أو لا الجميع التحكيم لهم في حق العالم والجاهل، الجاهل والعمد في الجهة. هذا خلاصة جميل. كيف تدل هذا كلامهم على الوجه الأول وابن العقاب على المخالفة حين المخالفة لوجود نهي؟ نقول هذا من النص المنصوب الذي فيقف وجوده على وجوده ويدور. من هنا قالوا الأحكام غير مقيدة بالعلم وتثبت في حق العالم وفي حق الجاهل، فالجاهل هو أيضا في حقه تحريم واقعي ومطالب به، فإذا قصر كما فرضنا سواء صار غافلا بعد ذلك أو لا معتقدا بالخلاف أو لا في الجميع التحريم ثابت في حق العالم والجاهل، الجاهل كالعالم العامد في هذه الجهة. هذا خلاصة كلامهم. كيف يدل هذا الكلام منهم على الوجه الأول وكون العقاب على المخالفة حين المخالفة لوجود نهي حينئذ؟ نقول هذا من جهة أن الصلاة في المغصوب التي حكموا فيها بالفساد مطلقا كما قلنا وكلامهم هذا وارد فيها هذه الصلاة المغصوب هي من صغريات مسألة اجتماع الأمر والنهي، باعتبار أن الصلاة المغصوب فعل ذو وجهين، هو من جهة صلاة ومن جهة أخرى هو غصب، ومن جهة كونه صلاة يمكن توجه الأمر إليه، ومن جهة كونه غصبا يمكن توجه النهي إليه. هؤلاء المشهور هم يقولون بالامتناع وبتقديم الحرمة، الأمر والنهي لا يجتمعان، إذن الموجود منهما بالفعل في واحد من هذه المجامع مثل الصلاة المغصوب، الموجود هو أحد الحكمين لا كلاهما. أي واحد هو الموجود؟ هم قالوا بالامتناع وتقديم الحرمة النهي لوجوه تذكر في محلها. إذن الموجود فعلا في الصلاة في المغصوب هو النهي. إذن هم لما قالوا بالامتناع وتقديم جانب التحريم قالوا بفساد الصلاة، إذ لو قالوا بالجواز لكانت هذه الصلاة مجمعا للأمر والنهي الفعليين، هي من حيث هي صلاة، غيرها من حيث هي غصب كأنهما شيئان، ومن حيث إنها صلاة هي مأمور بها، ومن حيث إنها غصب هي منهي عنها. فإذا فعلها تقع صحيحة لوجود الأمر بها، وإن كان بنفس إتيانها عاصيا للنهي لكونها مجمعا للنهي والأمر جميعا، وبإتيانها يطيع الأمر ويعصي النهي فيكون مطيعا عاصيا، لكنها تقع صحيحة، أطاع أمر الصلاة وتقع منه صحيحة. إذن لو قيل بالجواز لازم أن يقال بالصحة، فهؤلاء المشهور لما قالوا لا جواز بل امتناع اجتماع الأمر والنهي وقدموا الحرمة بوجوب، إذن أصبحت الصلاة هذه فقط منهيا عنها بالفعل، ويكون النهي فيها مقتضيا للفساد، من هنا قالوا بفساد هذه الصلاة. طيب، وثبوت هذا النهي في هذه العبادة حين الإتيان بها يتصور بوضوح في العالم بالحكم وحرمة الغصب، وفي الجاهل بالحرمة جهلا بسيطا، يعني مع الالتفات إلى احتمال التحريم. وأما الأول فواضح، هو عالم بالحكم فله حكم بالتحريم وله نهي. وأما الثاني فلأنه وإن كان جاهلا إلا أنه جاهل جهلا تقصيريا وملتفت بالفعل إلى التحريم، فيمكن أن يقال له الملتفت إلى التحريم إذا كان عن تقصير هو محرم عليه، تحريمه الواقع عليه بالفعل مثل تحريمي على العالم. ها؟ بمعنى آخر هو جاهل مقصر فالمقتضي موجود، وجهله ليس بمانع لأنه ملتفت ويمكن معه مخاطبته وتنجيز الحكم عليه، واضح؟ جعله ناجزا في حقه كالعالم. فهنا لا مانع من أن نقول إن التحريم المفروض بناء على الامتناع وتقديم الحرمة موجود في حق الجاهل كما في حق العالم. يبقى صورة الغافل بقسمين، أي المعتقد بالخلاف وغير المعتقد بالخلاف. هذا يمكن القول فيه إنه لما ترك التعلم المفضي إلى الغفلة انقطع التكليف على ما شرحناه في الوجه الذي احتملناه في كلام صاحب المدارك. ترك التعلم تركا هو يؤدي إلى غفلته ووقوعه في المخالفة للواقع عن غفلة في صلاته في المغصوب عن غفلة عن حكمه واحتمال حرمته، هذا يمكن أن يقال انقطع تكليفه من حين ترك التعلم. وإذا انقطع تكليفه لا يكون له نهي حين الاشتغال بالعبادة في المغصوب ومخالفة تحريم الغصب، وإذا لم يكن له نهي ينبغي أن تقول بصحة العبادة. لماذا؟ غافل لا نهي له، يقبح نهيه ويتمشى منه القربة، فتقع صلاته صحيحة. إذن ما الوجه في حكمكم بفساد الصلاة؟ إذا قلتم بانقطاع النهي وعدم ثبوته حين الغفلة لا يبقى وجه للقول ببطلان الصلاة، فقولكم بفسادها معنى أنكم قلتم لا ينقطع النهي بغفلته ويبقى ثابتا مستمرا إلى حين غفلته والوقوع غافلا في مخالفة الواقع. بهذا البيان نستكشف أن حكمهم بفساد الصلاة في المغصوب ممن يجهل حكمه مطلقا، حتى من أدى ترك التعلم بعد الجهل إلى الغفلة، هذا يدل على أنهم يقولون بوجود النهي حين الغفلة وحين الصلاة لتقع منه هذه الصلاة فاسدة، فيدل على أنهم يختارون الوجه الأول ويقولون بوجود النهي حين المخالفة وبسبب وجود هذا النهي يستحق العقاب لكون المخالفة مخالفة لهذا النهي. هكذا نستفيد ظهور كلامهم في الوجه الأول. ويمكن أن يقال بتوجيه حكمهم بالبطلان من دون أن يرجع ذلك إلى اعترافهم بوجود نهي حين الغفلة، حتى يكون هذا الكلام منهم ظاهرا في الوجه الأول. وبيان هذا التوجيه هو أن يقال إن هذا الغافل وإن لم يكن منهيا حين الوقوع في مخالفة الواقع حين الصلاة المغصوب لم يكن منهيا. لماذا؟ لأنه لا نهي فعليا للغافل ويقبح خطاب الغافل. هذا نجعله مسلما ونجعلهم معترفين به، فلا خطاب فعلا للغافل بسبب غفلته. إذن ليس هنا أمر بالصلاة ونهي عن الغصب ونحن نقول بالامتناع فنقدم النهي فتكون الصلاة فاسدة لأجل النهي، ليس من هذا القبيل. إذن ليس هنا من نهي بالفعل، لكن هذا الفعل من حيث هو غصب مبغوض واقعا ومعاقب عليه. لماذا مبغوض واقعا؟ الغصب حرام ومبغوض للشارع واقعا، لماذا معاقب عليه؟ لأن هذا الغصب أنت بتقصيرك توقع نفسك فيه، لأن الغفلة عنه كانت من سوء اختيارك ترك التعلم. لو تعلمت حكم الغصب وأنه حرام ما غفلت هنا، المفروض أن غفلتك ناتجة عن ترك التعلم. أنت جاهل تحتمل التحريم، تعلم على الإجمال بتحريمات ووجوبات، يجب عليك التعلم، لم تتعلم، تركك التعلم أورثك الغفلة عن الحكم. إذن هذا غصب مبغوض واقعا وأنت أيضا معاقب عليه، لأن تركك التعلم بسوء اختيارك هو الذي أوقعك في الغفلة، فاجتمع شيئان، الأمر بالصلاة لكن لا مع النهي الفعلي عن الغصب، ليكون من باب اجتماع الأمر والنهي، وعلى الامتناع وتقديم الحرمة نقدم النهي فيبطل من جهة مخالفة النهي، بل أمر بالصلاة مع المبغوضية الواقعية للغصب الموجب لاستحقاق العقاب. وبناء على الامتناع نقول بتقديم هذه المبغوضية، واضح؟ لم يكن مجمعا لأمر ونهي قدم نهيه، بل كان مجمعا لأمر ومبغوضية مؤثرة على مخالفتها عقاب، وإن لم يكن نهي بالفعل. وعلى الامتناع تقدم هذه المبغوضية، فهم إذن يقولون بالفساد من جهة هذه المبغوضية المقدمة بالفعل، وهذا لا يعني أنهم يلتزمون بوجود نهي فعلي حين الغفلة، فلا يدل على الوجه الأول وهو استحقاق العقاب على مخالفة الواقع من باب اقتران المخالفة بوجود نهي فعلي. هكذا يوجه كلامهم، لكن هذا التوجيه دفعه المصنف بأمرين: الأول أن هذا التوجيه هو في نفسه باطل، لأنه مبني على دعوة كون الموجب لبطلان العبادة هي المبغوضية الواقعية، وإن لم تكن مؤثرة لنهي بالفعل. والحال أننا نرى أن الموجب للفساد هو النهي الفعلي وليس مجرد المبغوضية. هذا أولا، هذا قول المصنف، قد واحد يناقش فيه، نقول مبغوضية فعلية كافية في أثار التحريم واستحقاق العقاب تكفي في إيجاب الفساد ولا يحتاج إلى نهي بالفعل، واضح؟ ربما يناقش، لكن هو يقول الذي يوجب البطلان والفساد النهي الفعلي وليست المبغوضية الواقعية. هذا أولا. وثانيا أنهم صرحوا في مورد آخر بما ينافي ما ذكرته أنت هنا في التوجيه، وذلك فيما لو دخل شخص أرضا مخصوبة فصلى حال الخروج منها. الصلاة حال الخروج فيها أقوال، نفس الخروج فيه أقوال، والصلاة فيه أقوال تبعا لحكم الخروج. هناك من يقول هذا الخروج حرام منهي عنه الآن، لأنه من الأول إلى الآخر منهي عن كل تصرف في المقصود، واضح؟ التصرف الذي يعد دخولا، والتصرف الذي يعد مكثا، والتصرف الذي يعد خروجا، كل ذلك من الأول منهي عنه، فهو بالخروج يعصي نهي الغصب فيرتكب الحرام، الخروج حرام. هناك من يقول هذا الخروج واجب لأن به التخلص عن الحرام، الدخول غصب، المكث غصب، لكن الخروج يقع حسنا ممدوحا عليه لأنه يتخلص به عن الحرام، لو لم يخرج بقي في الغصب كل العمر، فالخروج واجب عقلا ليتخلص به عن الحرام، يعني من باب المقدمة للتخلص عن الحرام، أو شرعا إذا قلنا هو نفسه هذا الخروج تخلص عن الحرام. وفيه قول ثالث أنه ليس بحرام فعلا، لا نهي فعلا عنه. لماذا؟ لأنه مضطر إليه بالعقل، إذا لم يخرج يبقى غاصبا كل العمر. وصحيح أوقع نفسه فيه بسوء الاختيار، كان يستطيع أن لا يدخل، لكن كونه بسوء الاختيار لا يسوغ النهي. الآن هو مضطر إليه عقلا، كونه هذا الاضطرار بسوء الاختيار لا يسوغ أن يكون فيه نهي فعلي. نعم، لأن الامتناع بالاختيار ينافي الاختيار على مستوى الخطاب. أنا الآن يمتنع علي أن أتركه، يجب أن أخرج. هذا الامتناع تقول باختيارك، أنت دخلت بالاختيار وأوقعت نفسك في هذا الاضطرار وامتناع أن تترك الخروج. قل نعم، لكن الاضطرار إذا كان بالاختيار هو ينافي الاختيار خطابا، لا ينافيه عقابا. إن شئت أن تعاقبني على الخروج فعاقبني وقل أنت من أول الأمر كنت تستطيع أن لا تدخل فتجتنب الدخول والمكث والخروج، بدخولك أحوجت نفسك إلى الخروج، عاقبني. لكن لا تقل لي وأنا أخرج أخاطبك وأقول لا تخرج أنهاك، هذا لا يصح، لا يمكن، غير قابل للتنفيذ. هذا أنا بالعقل أرى نفسي لابد أن أخرج وأتخلص من الحرام، كيف تقول لي لا تخرج؟ إذن لا نهي. واضح؟ لكن هو معاقب عليه لأنه بسوء الاختيار. إذن هنا قالوا هذا الخروج غير منهي عنه، وبما أنه غير منهي عنه فلو صلى وهو خارج هل تصح صلاته أو لا؟ قالوا إذا صلى وهو خارج تصح صلاته، وإن كان آثما بالخروج، وإن كان آثما بالخروج. خروج فيه إثم لأنه تصرف في المغصوب، لكن ما فيه نهي بالفعل، إثمه جاء من جهة أنك من الأصل منهي عن كل التصرفات وهذا منها، وأوقعت نفسك بعد الدخول في الاضطرار إليه وهذا لا يرفع العقاب، فأنت آثم فيه لكن لا نهي عنه. وبما أنه لا نهي عنه أمكن أن توقع صلاتك أثناء الخروج وتصح منك. طب هذا أليس مخالفا لما وجهت به كلامهم؟ تقول يقولون بفساد صلاة الجاهل الغافل في المغصوب من باب أنه لا نهي ويكفي المبغوضية الواقعية، وهذا خروج مبغوض واقعا، مبغوض واقعا، ومع ذلك قالوا صلي وأنت خارج، صلي وأنت خارج وتصح صلاتك. إذن مبغوضيته الواقعية لم تؤثر في فساد الصلاة، وهذا الذي قلناه لك إنها لا ينبغي هنا أن تؤثر. المؤثر نهي الفعل، فسادها في محل الكلام من جهة نهي فعلي لا من جهة مجرد المبغوضية. هذا لتوجيه أو للرد على التوجيه، لكن يستدرك بعد ذلك ويقول إلا أن يلتزم بالفرق بين الغافل فيما نحن فيه وبين متوسط الأرض المغصوبة، من دخل الأرض المغصوبة. نقول هناك فرق، الغافل فيما نحن فيه يعني من ترك التعلم حتى غفل عن مثل احتمال حرمة شرب العصير أو احتمال الغصب أيضا، صلى فيه أو شرب العصير فبان غصبا حراما شرعا، هنا نقول مثلا إنه يستحق العقاب، وذلك لبقاء الاختيار مع عدم ترخيص من قبل المولى في الفعل في مرحلة الظاهر. ما معنى بقاء الاختيار؟ وبهذا الغافل وإن كان غافلا عن احتمال الحرمة لكن قادر عمليا أن يترك الشرب أو أن لا يصلي في المغصوب، قادر على الترك، تشك في هذا؟ صحيح غافل لكن من حيث العمل يستطيع أن يترك. الآن إذا تكلمت مع هذا الغافل قلت له يا فلان تريد الصلاة هنا؟ تريد شرب العصير؟ يقول نعم. لا أريد أن أكلمه بكلام ألفت نظره إلى احتمال الحرمة وإلا زال غفلته، نريد أن نكلمه وهو غافل. أقول له يمكن رجاء أن تؤخر صلاتك الآن نص ساعة، أنا أحتاجك في موضوع. ماذا يقول؟ نعم بالخدمة، أؤخر. يستطيع أن يترك. يمكن بالله أن تؤجل شرب العصير هذا الآن، نريد أن نأخذ منك مثلا عينة دم للفحص ويجب أن تكون لازلت ممسكا من الليل حتى تخرج نتيجة صحيحة، وإلا أثر ما تأكل وتشرب في تغيير النتيجة. فيقول نعم بالخدمة، لا أشرب الآن، خذوا دمي افحصوه ثم أشرب بعد ذلك. صحيح؟ إذن هو قادر على الترك، فهذا قادر على الترك لا يمنعه شيء. هذا من جهة. من جهة أخرى الشارع لم يرخصه ترخيصا ظاهريا في الفعل، ما قال له رفع عن أمتي والناس في ساعة وأمثال ذلك. لماذا؟ لأن الغافل يقبح خطابه، أنتم قلتم بلا فرق بين خطاب واقعي وخطاب ظاهري بمثل البراءة والحل. أصل الخطاب قبيح لا يتوجه إلى الغافل، لأنه غافل لا يلتفت، لا يكون له فائدة في حقه إلا أن يلتفت فيخرج عن كونه غافلا ويتغير الموضوع. الغافل كغافل لا يخاطب، بلا فرق بين خطاب واقع وخطاب ظاهر. إذن الغافل في محل كلامنا له قدرة واختيار على ترك العمل الذي عمله مخالفا للواقع، فالمقتضي موجود، ولم يرخص من قبل الشارع في هذا الفعل ومخالفة الواقع، فالمانع مفقود فيؤثر في حقه ونقول هو يستحق العقاب. وهذا بخلاف المثال الذي ذكرته شاهدا على قولهم بوجود خطاب حين الغفلة، وهو من توسط يعني دخل إلى وسط الأرض المخصوبة ويصلي حين الخروج. إذ هذا نقول يجب عليه عقلا أن يخرج، واضح؟ أنا لعلي في الغافل ما ذكرت شيء بسيط، وهو أنه أقصد أن المقتضي تم فيه المانع مفقود لا لوجود نهي بالفعل، لا نهي له بالفعل وغافل، لكن لعلي أشرت إلى عندما قلت أريد أن أخاطبه بما هو غافل لا بنحو ينافي غفلته، فإن الغافل يقبح خطابه. إذن هو لا نهي له لكن قدرته على الترك باقية، فله مبغوضية للفعل في الواقع ولم يرخص من قبل الشارع في الظاهر، فمثله مبغوضيته تؤثر، وإذا كان العمل صلاة توجب بطلان الصلاة بخلاف من توسط الأرض المخصوبة. هذا دخل بالاختيار وكان مخاطب قبل الدخول لا تغصب، كل تصرفات الغصب دخول مكس وخروج، لكن لما دخل سقط هذا النهي بالنسبة للخروج، أصبح مضطرا إلى أن يخرج، ولا يصح أن يقال له لا تتصرف التصرف الخروجي. لماذا؟ لأنه بالعقل لابد أن يخرج، وإلا بقي في الغصب إلى أبد الآبدين. فإذا النهي سقط، وكما أن النهي سقط بمعنى لا خطاب فعلي بلا تخرج، نقول يقبح في حقه أيضا تعلق مبغوضية وكراهة واقعية، هذا لابد أن يخرج. حتى في الواقع تزول الكراهة الواقعية عن هذا الخروج، لأنه عقلا لابد منه، ولا خيار ولا اختيار له في فعله وتركه، لا يستطيع أن يتركه حتى تقول من جهة أنهى، لا لا تنهى، لأنه لابد أن يفعل. من جهة أخرى طيب أفرض لا أنهى ولكن واقعا أكره وأبغض هذا العمل، أقول حتى على مستوى الكراهة والبغض الواقعي لا يتعلق فيه، يستحيل يقبح كما يقبح تعلق النهي. لماذا؟ لأن هذا مضطر لا خيار آخر له، لابد أن يخرج. ذاك لم يكن لابد أن يشرب ولا بد أن يصلي، وبينا لك كيف أنه مختار في الفعل والترك، وأنه لو قلنا له أخر الشرب حتى ينتهي الفحص استطاع أن يؤخر، أخر الصلاة أحتاجك في موضوع يؤخر، أما هذا فلا يمكن أن يؤخر أي لحظة، كل لحظة يؤخرها هو واقع في غصب زائد. فإذا التزم بمثل هذا الفرق أمكن أن يقال في الذي يصلي في الغصب جاهلا بالحكم حتى لو غفل وامتنع خطابه يبقى الكراهة الواقعية والبغض مع عدم ترخيص، وجه بقائه أنه مختار في الفعل والتارك فيؤثر فساد الصلاة. أما هنا فهذا لا خطاب له هنا، يعني في المثال يعني في من توسط الأرض المغصوبة لا خطاب له، وأيضا لا بغض واقعية له. لماذا؟ لأنه لابد أن يخرج بحكم العقل، كل لحظة يؤخرها ولا يخرج يرتكب حراما زائدا وهو الغصب، بحكم العقل لا خيار له في البقاء لابد أن يخرج. فكما لا يتوجه إليه نهي لا يتوجه إليه قبح بغض واقعي، فلا موجب لفساد صلاته لا من جهة نهي ولا من جهة بغض واقعي. أما ذاك الغافل فصحيح لا نهي له لكن له بغض واقع مؤثر لكونه قادرا على الترك، من هنا حكم هناك بالفساد، وأما هنا فحكم بالصحة. فلا يدل الحكم بالصحة في متوسط الأرض المخصوبة على أن المناط في الفساد هو النهي الفعلي، كلتاهما ليس فيهما نهي فعلي، لكن افترقا بعد ذلك بأن الأولى فيها مبغوضية مؤثرة لبقاء الاختيار، هذه ليس فيها مبغوضية أصلا لحصول الاضطرار وعدم بقاء الاختيار. قال أقرأ لك هذا لنرتاح منه، هذا ولكن بعض كلماتهم ظاهرة في الوجه الأول وهو توجه النهي إلى الجاهل حين غفلته وعدم التفاته والعقاب على المخالفة لوجود نهي حينئذ، فإنهم يحكمون بفساد الصلاة في المغصوب جاهلا بالحكم وحرمة الغصب، لأن الحرمة ثابتة في حق الجاهل، لأن الجاهل كالعامد، وأن التحريم لا يتوقف على العلم به وإلا لزم الدور، فالحرمة موجودة. ولولا توجه النهي إليه حين المخالفة لم يكن وجه لبطلان الصلاة، إن حكموا بالبطلان على الإطلاق حتى في الغافل أو المعتقد بالخلاف. طيب في العالم وفي الجاهل البسيط ممكن تصور النهي، لكن في الغافل كيف؟ لو لم يكن نهي لم يكن وجه للبطلان. لماذا؟ لأنه هذا غافل، إذا لم يكن نهي يمكن أن يقال النهي السابق انقطع وزال وانتهى الأمر، والآن لم يعد في صلاتي في المقصود إلا أمر الصلاة، لا نهي ولا شيء، وإذا لم يكن إلا أمر صحت، فلا وجه. وكان بل كان كناس الغصبية، في ناس الغصبية شوف الفرق، هذا ناس الغصبية ناس الموضوع يعرف حرمة الغصب، وكان يعرف سابقا أن هذا غصب لكنه الآن نسي. أما الذي كان قبل قليل هو الجاهل بالحكم، لا يعرف حرمة الغصب، واضح؟ ناس الغصبية جاهل ناس الموضوع بعد معرفته، هذا لا يتوجه إليه نهي، لأن الناس مثل الغافل في قبح الخطاب، وفي الموضوعات لا يجب فحص أصلا هذا غصب أو لا، أصلا في الموضوع لا يجب فحص، واضح؟ فهذا لا نهي له أبدا. ذاك الجاهل بالحكم في محل كلامنا لو لم نقل له نهي وكان مثل الناس الغصبية، ما فرقوا عنه، لا نهي له. في ناس الغصبية لا نهي له، تقولون بالصحة، هذا يصبح كالناس الغصبية لا نهي له، يقولون يلزمه الصحة. إذن الفساد لا يكون إلا من جهة وجود نهيين، والاعتذار عن ذلك يعني التوجيه بأنه يكفي في البطلان اجتماع الصلاة المأمور بها مع ما هو مضغوط في الواقع ومعاقب عليه من الغصب، ولو لم يكن منهيا عنه بالفعل بسبب الغفلة. إذن البطلان هنا من جهة بغض واقعي وعقاب، لا من جهة نهي فعلي، فلا يدل على قول بوجود نهي للغافل، هذا يقول مدفوعا أولا مضافا إلى عدم صحته في نفسه، لأن المدار في العقاب ليس على البغض الواقعي بل على النهي الفعلي. ثانيا بأنهم صرحوا بصحة صلاة من توسط أرضا مغصوبة إذا صلى في حال الخروج عن الأرض. لماذا يصح؟ لعدم النهي عن هذا الخروج وإن كان آثما بالخروج، لا نهي لأنه مضطر، لكن آثم لأنه هو اضطر بسوء الاختيار. إذن هذا الخروج مبغوض وعليه عقاب لكن لا نهي، فيشبه مثل يشبه الغصب فيما نحن فيه في جاهل الحكم، معاقب ومبغوض واقعا لكن من دون نهي. إذا أشبهه هم حكموا فيه هنا بالصحة، وهذا يدل على أن البغض الواقعي لا يكفي في البطلان، فليكن ما نحن فيه كذلك، لو لم تقل بنهي واقعي بنهي فعلي لم يكن إلا الصحة، بناء على هذا فهم حكموا فيه بالبطلان. إذا كان هذا يشبه ذاك وحكموا فيه بالبطلان، إذن هناك فرق واختلاف. أين الاختلاف؟ أنه يلتزمون فيه بوجود النهي، واضح؟ ولذلك قالوا بالبطلان، إلا أن يفرق بين المتوسط للأرض المغصوبة وبين الغافل. الغافل محل كلامنا، الجاهل بالحكم حتى غفل. متوسط الأرض المغصوبة مثال آخر الذي قيس عليه. كيف يفرق؟ بتحقق المبغوضية في الغافل، وإمكان تعلق الكراهة الواقعية بالفعل المغفول عن حرمته مع بقاء الحكم الواقع بالنسبة إليه. كراهة واقعية وبغض واقعي ينشأ عنه أن الحرمة واقعا موجودة وإن لم ينهى فعلا، موجودة بالوجود الواقع، يعني مبغوضية واقعية مؤثرة، فقط ليس هناك نهي على طبقها ولذلك يستحق العقاب. فهنا نقول تقع صلاته فاسدة. لماذا؟ لبقاء الاختيار فيه، قادر يترك ويفعل، فيكون له مبغوضية واقعية كالنهي الفعلي فقط لا خطاب، لبقاء الاختيار فيه وعدم ترخيص الشارع للفعل في مرحلة الظاهر. بخلاف متوسط الأرض المغصوبة فإنه لا يتعلق بخروجه نهي، وكذلك يقبح منه تعلق الكراهة الواقعية بالخروج كقبح تعلق الطلب الفعلي بترك الخروج. لا يصح أن يقال له اخرج، لا يصح أن يقال له بل كالطلب الفعلي لتركه، كالطلب الفعلي للترك، يعني هو بالأصل كالنهي الفعلي عن الخروج، كنهي فعلي عن الخروج، بدل نهي فعلي عن الخروج لا تخرج عبر بطلب فعلي لترك الخروج، لا تخرج ابقى في الداخل اترك الخروج مثلا. واضح؟ يقول هذا يقبح اترك الخروج لا تخرج، كذلك يقبح كراهة ومبغوضية واقعية مؤثرة من دون خطاب. لماذا؟ لعدم التمكن من ترك الغصب، لا اختيار له، لابد أن يخرج بحكم العقل وإلا بقي غاصبا كل العمر. إذن هذا غير مختار، فلا نهي ولا بغض واقعي مؤثر. أما الجاهل الغافل في محل كلامنا فهو مختار، يستطيع أن يترك وأن يفعل، فصحيح لا نهي له لكن له مبغوضية واقعية مؤثرة، لذلك هنا فسد وفي ذاك لا يفسد حكمه. بالصحة والحمد لله رب العالمين.